أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام أيها الأحبة في مبحث العلم، صح؟ كنا نتحدث في مبحث العلم، وعرفنا أن المصنف بدأ بهذا المبحث لأي سبب، ذكرنا السبب الذي دعا المصنف إلى الدخول في مبحث العلم، ثم عرفنا العلم إجمالا وعليكم السلام ورحمة الله. دخلنا في أقسام العلم، كذلك قسمنا العلم إلى عدة تقسيمات وذكرنا الفرق بين هذه التقسيمات في الدرس السابق. وصلنا إلى المطلب اللي عبرنا عنه، المطلب الثاني اللي هو مراحل الإدراك أو مراحل العلم، صح؟ زين. وقلنا أيها الأحبة، التفتون جزاكم الله خير، بأنه كيف يتكون العلم عند الإنسان، الإنسان كيف يتعلم، كيف يحصل على المعلومات. بعد أن قسمنا العلم وكان كلامنا في أحد الأقسام اللي هو العلم الحصولي، قلنا أن هذا العلم الحصولي له مراحل، له مراتب. كيف تحصل هذه المراتب عند الإنسان؟ قلنا أن هناك أربعة مراتب أو أربعة مراحل للإدراك البشري حتى يكون الإنسان متعلما أو عالما أو حتى يحصل على العلم، يمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة العلم الحسي أو الإدراك الحسي، وقلنا بأن هاي المرحلة شنو تعريفها أو كيف تنشأ. تنشأ أنه الطفل عندما يولد وهو خالي الذهن من أي معلومة سابقة، كما تقول الآية الله تعالى، إيش مضمون الآية؟ الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبدأ الطفل بالاتصال بالعالم الخارجي، صح؟ زين. كيف يتصل بالعالم الخارجي؟ من خلال الحواس. الله تعالى خلق الإنسان وعنده حواس ظاهرية، طبعا أكو حواس باطنية مضافة إلى هذه الحواس الخمسة الظاهرية، راح تجينا إن شاء الله تعالى في علم المنطق. عموما فأكو حواس عند الطفل: الباصرة، السامعة، الشامة، اللامسة، الذائقة، يعني يبصر الأشياء بعينه ويذوق الأشياء بلسانه، يشم الأشياء، يسمع الأشياء، يلمس الأشياء. من خلال هذه الحواس الخمس يحصل الإنسان على المعلومات الخارجية. فإذا أبصر حصلت عنده شنو؟ معلومة بالمبصرات. وإذا سمع حصل عنده معلوم، شوف جاي أقول معلوم، يعني نضاف له شيء جديد، وهاي الإضافة الجديدة هي اللي نسميها شنو؟ وياي نسميها العلم، نسميها العلم الحسي. هاي معلومة. المعلومة كيف تحصل؟ من خلال البصر، صار عنده معلومات بصرية، شاف الألوان، الأشخاص، الأشكال، الأبعاد، الأطوال، صار عنده شنو؟ صار عنده معرفة بهاي الأمور بعد أن كان جاهلا بهذه القضايا، صح لو لا؟ زين. المسموعات كذلك، المشمومات كذلك، يلمس الأشياء، يشوف هذا ناعم، هذا خشن، واضح أحبائي؟ زين. فسمينا هذا العلم الحسي اللي هو أول مراتب الإدراك عند الإنسان، اللي هي شنو؟ اكتساب صور الأشياء، أو حصول الإنسان على صور الأشياء من خلال، أحسنت، من خلال ارتباطه بالخارج، العالم المادي، العالم الخارجي عن طريق الحواس، سميناه العلم الحسي. زين. اشترطنا في هذا العلم شرطا مهما يالي يتذكر، ها؟ شنو؟ أحسنت. اشترطنا في هذه المرتبة شرطا مهما اللي هو قوام هذا العلم، وياي رجاء يحصل بهذا الشرط اللي هو شنو؟ الارتباط بالعالم الخارجي. يعني ما دام الإنسان مرتبطا بالشيء نقول هذا شنو؟ عنده علم حسي. بمجرد أن يغيب عنه ذلك الشيء بعد ما صار علم حسي، راح يتحول إلى نوع آخر من العلوم، راح يجينا اللي هي المرتبة الثانية. فالمرتبة الأولى شرطها الارتباط المباشر بعالم الحس من خلال الحواس، الارتباط المباشر بعالم الخارج، بعالم المادة من خلال الحواس. وضربنا مثال أنه أنا جاي أنظر لكم الآن، هذا شيء يسموه علم حسي. ليش أحبائي وياي؟ لأني أنظر إليكم من خلال البصر اللي هو أحد الحواس، فانطباع صوركم في ذهني هذا يسمونه علم حسي. هسه الآن غمضت، صوركم ما زالت موجودة في ذهني، هذا هم نقدر نقول علم حسي؟ نقول لا، هذا هو المرتبة الثانية من العلم اللي راح يوصلها الإنسان، اللي هي العلم الخيالي. شنو العلم الخيالي؟ طبعا احنا شرحناه في الدرس السابق، لكن فقط عيدا من باب التذكير. شنو العلم الخيالي؟ وهو انطباع صور الأشياء في الذهن بعد غياب المصدر، بعد غياب
مصدرها بعد انقطاع الحواس، بعد الانقطاع عن عالم الخارج، بعد الانقطاع عن عالم المادة. احنا مو قلنا بالمرتبة الأولى أيها الأحبة أن الإنسان يحصل على المعلومات من خلال الخارج، انقطع هذا الخارج. واحد كان مسافر في سفرة وإجا من السفر وسألنا شلون سفرتك، قال الحمد لله سفرة لطيفة جيدة، شوف التفتوا بيها مناظر كثيرة، زرت فلان مكان، أكلت في كذا مطعم، سويت كذا، صح لا لا؟ زين هسه هو الآن كيف ينقل تلك المعلومات التي حصلت من خلال الصور المنطبعة في ذهنه بقوة الخيال، بعد مو بالحواس، الحواس انقطعت، الحواس انقطعت، وإنما بقوة الخيال. فسمينا هذا العلم العلم الخيالي. وياي أحبائي، زين في نفس هذا العلم، في نفس هاي المرحلة، في نفس هاي المرحلة هناك مصطلح آخر يسمونه شنو؟ التخيل أو المتخيلة أو المتصرفة أو العلم التخيلي. شنو هذا العلم التخيلي؟ لأنكم مسامحة ذكرها الشيخ المظفر في كتابه، لا بد أن ننبه عليها. العلم التخيلي أو المتخيلة أو المتصرفة ليست هي انطباع الصور بعد غياب مصدرها، لأنه بالعلم الخيالي شنو وظيفتنا؟ وظيفتنا فقط نحفظ الصور، أكثر من هذا ما نسوي، فقط نحفظ الصور. بينما في المتخيلة لا، نركب تلك الصور المحفوظة في أذهاننا بعضها على بعض آخر. وضربنا لكم هذا المثال أنه إذا تتخيل جبل كل واحد صورة الجبل في ذهنه، وتتخيل ذهب كل واحد صورة الذهب في ذهنه. الآن أقول لك شنو؟ ركب لي جبلا من ذهب، ولا هو بالخارج أكو جبل من ذهب؟ إذا أكو جبل من ذهب ما حد يبقى بالأبراك، اللي هتروح وين؟ للجبل ما الذهب. بس هاي الصورة ما موجودة بالخارج، مع أن الجبل موجود في الخارج والذهب موجود في الخارج، إلا أن الجبل من الذهب غير موجود في الخارج. فنركب هاي الصورة من خلال قوة المتصرفة المتخيلة. الذهن عنده قدرة على تركيب الأشياء. مثلا أقول لك تصور لي إنسان وتصور لي أسد، وجيب رأس الأسد خليه وين؟ على جسم الإنسان، فراح تقول هذا عبارة عن جسم إنسان برأس أسد أو بسبعة رؤوس، صح لو لا؟ هاي اللي عنده اطلاع على عالم شو اسمه هاي الخيال الانمي وما اعرف شو يسمونه، يشوف هاي المتخيل براحتك، يشوف هاي المتخيلات الكثيره، راح يصير عنده هاي تركيب صور الاشياء. وياي احبائي، زين هذا هاي مرتبه. المرتبه الثانيه، ثم يترقى الطفل والانسان بعد المرتبه الاولى اللي هي العلم الحسي، والمرتبه الثانيه اللي هي العلم الخيالي، الى مرتبه اخرى. هاي المرتبه الاخرى التفتوا لي احبائي، لا هي اكتساب الصور من الخارج، ولا هي حفظ الصور في الذهن، مو ذن اثنين من لا علم حسي ولا علم خيال، وإنما هي إدراك لبعض المعاني الجزئية. شوف انتقلنا من الأشياء المادية إلى الأشياء غير المادية اللي هي المعاني. المعاني شيء غير مادي، مو مثل الإناء أو المنضدة أو الكرسي أو الكاميرا نشوفها بعيوننا، لا هذا شيء غير مادي اللي هو شنو؟ معاني، ولكن هذه المعاني جزئية مو كلية. شنو قصدنا جزئية؟ يعني لا زالت مقيدة بالمادة، فيها شوب المادة. وياي أحبائي، فمثلا نقول بأن الإنسان أو الطفل يبدأ بحب أمه لأنها ترضعه، تعطيه الطعام، ثم يتعلم على حب أبيه لأنه يأنس به. شوف التفتوا، حب أبيه، حب أمه، الطالب يحب أستاذه. تحبون أستاذكم ولا لا؟ ها يا زين، ولا سؤالكم امتحان وكلكم رسبتوا زين العافية. فحب أستاذه، شوف التفتوا، مو الحب مطلقا، أنا جاي أحكي بهاي المرحلة اللي هي المرحلة الثالثة من الإدراك اللي هي مقيدة. زين بغض العدو، شوف التفتوا، بغض العدو، حزن الإنسان على فقد والده أو والدته، أو حزن الأم على ولدها، وياي التفتوا أحبائي. زين خوف الغزال من الأسد، ليش قلت خوف الغزال من الأسد؟ لأن بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة هاي كلها مشتركة بين الإنسان وبين الحيوان، ما يتميز بها الإنسان عن الحيوان، لأنه بالعلم الحسي الحيوانات ترى، تسمع، تذوق، صح لو لا؟ بالعلم الخيالي أيضا الحيوانات تحتفظ بصور الأشياء، ولذلك من تطلع من بيتها الصبح تقدر ترجع، هاي العصافير والطيور شلون ترجع إلى فخاخها مع أنه تطير مسافات واسعة؟ لأنها محتفظة بصور المكان الذي خرجت منه. وأيضا الغزال يهرب من الأسد، ليش؟ لأنه يرى بأن هناك خطرا فيخاف من الأسد، فيدرك معنى الخوف اللي هو لا صورة حسية ولا صورة منطبعة في الذهن اللي هي صورة خيالية. رجاء وياي أحبائي، فصار عندنا مرتبة ثالثة من العلم سميناها العلم الوهمي، العلم الوهمي، صار عندنا علم حسي اللي هو ارتباط بالخارج، وعلم خيالي اللي هو احتفاظ بتلك الصور بعد الانقطاع عن الخارج، وعلم وهمي اللي هو إدراك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار، لا إلها أبعاد ولا إلها حيز. مادة يعني حيز، مقدار يعني هاي الأبعاد اللي هي الطول والعرض والارتفاع. رجاء واضح هاي المراتب الثلاث. بعد هذه المراتب الثلاثة أيها الأحبة تأتي المرتبة الرابعة التي بها يكون الإنسان عالما، التي بها يكون الإنسان عالما، والتي ينفرد بها الإنسان عن باقي العجماوات والحيوانات وينفرد بها وحيدا ويترقى في مدارج الكمال، اللي هي إدراك الكليات، اللي هي القوة العاقلة، اللي هي مرحلة التعقل. شنو مرحلة التعقل؟ احنا ايش قلنا قبل قليل؟ العلم الوهمي أن تدرك حبك لأستاذك وحبك لأمك وحبك لأبيك، اكتفتوا أحبائي. الآن بالمرحلة الرابعة شيل أبيك وأمك وأستاذك، تدرك معنى الحب. هسه الآن تدركون معنى الحب شنو؟ بغض النظر عن متعلقه، ندرك شنو معنى الحب. هاي شنو؟ هاي ترك المتعلقات الجزئية والتحول إلى إدراك شيء كلي. مثال أوضح، شيخ حسين إنسان، سيد علي إنسان، شيخ حسين أنا أعتقد ما أعرف كل أساميكم، هسه إن شاء الله بالامتحان أعرفكم. واحدة من فوائد الامتحان أن تتعرف على أسماء الطلبة. زين، فشيخ حسين وسيد علي وشيخ حسين عفوا كل إنسان. زين، فإذا ترفع الأسماء شيخ حسين ومشخصاته وسيد علي ومشخصاته وفلان ومشخصاته، شو يبقى يجمعهم؟ يجمعهم الإنسان. فالإنسان معنى كلي لفلان وفلان وفلان. شو بتفتوا؟ مع أنه أنا كنت أفهم معنى جزئي شخصي واحد. الآن عندما تقدمت مرحلة قمت أفهم شنو؟ أفهم المعاني الكلية اللي هي التي تنطبق على شنو؟ تنطبق على كثيرين. راح يجينا تعريف الجزئي والكلي التي لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين. أقول هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، مع أن هذا الشيخ يختلف عن هذا الشيخ، أو هذا الأسد يختلف عن هذا الأسد، أو هذا الكتاب يختلف عن ذلك الكتاب. هذا كتاب صغير، ذا كتاب كبير، هذا كتاب مجلد، ذا كتاب غير مجلد، لكن شنو يجمعها؟ يجمعها عنوان الكتاب. هذا يسمونه إدراك المعاني الكلية. الحيوان أجلكم الله يقدر يدرك المعاني الكلية؟ لا لا، الحيوان حده المن إدراك المعاني الجزئية، ما يدرك شنو معنى الحب، ولذلك تلقاه يتعاطف ويحب وكذا، وما يعرف شنو معنى الخوف لوحده. يعرف معنى الخوف من الأسد، والحب للطعام، والبغض لكذا. واضح أحبائي؟ رجاء واضح. فهاي المرحلة الرابعة التي يكون بها الإنسان عالما نسميها مرحلة الإدراك العقلي أو التعقلي، التي بها يسمى الإنسان عالما. وإلا إحنا الطفل ما نسميه عالم، مع أنه عدة مرتبة أو مراتب من مراتب العلم. نسمي الإنسان عالما إذا حصل على المرتبة الرابعة من مراحل الإدراك. رجاء واضحة هاي المراحل الأربعة؟ خلينا نقراها، بقى بس تطبيق العبارة. تمهيد. قلنا العلم تمهيد. قلنا أن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير. مفطورا على التفكير شنو؟ ويا أحبائي شنو المفطور على التفكير؟ يعني عنده القدرة على التفكير، عنده قدرة على أن يفكر. خلقه عنده حتى ولو لم يكن مفكرا الآن، ولكن عنده قدرة في جبلته وفطرته، قدرة على أن يتعلم وينطق ويفكر. زين، مستعدا لتحصيل المعارف. هاي اللي هو قلنا بأنه عنده قوة الإدراك والنطق والتعلم، بما أعطي من قوة عاقلة مفكرة. وهاي القوة يا أحبائي هي اللي الله تعالى ميز بها الإنسان عن باقي المخلوقات. بيش ميزنا عن باقي المخلوقات والموجودات؟ بالعقل. فهذا العقل في مضمون الروايات والأحاديث أن الله تعالى خلق الملك عقل بلا شهوة، وخلق بهائم أجلكم الله شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من عقل وشهوة، فمن غلبت شهوته عقله كان أضل وأدون من الحيوانات، لأن الحيوانات عندها بس شهوة، ومن غلب عقله شهوته صار أرفع من الملائكة. فشوفوا بهاي القوة يكون الإنسان خليفة لله، أمينا لله، مقربا عند الله، مسجود الملائكة. ليش الملائكة تسجد للإنسان؟ يعني عندها هاي القوة العاقلة المفكرة. طبعا يا قوة عاقلة مو فقط أنه تدرك الجزئيات، راح يجينا العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا معنى العقل، لكن هاي مقدمة له اللي هي القوة العاقلة. عموما، بما أعطي من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن العجماوات. شنو العجماوات؟ الحيوانات يعني أجلكم الله الأشياء التي لا تدرك لا تفهم. زين، ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز يعني تميز الإنسان عن الحيوانات من أقسام العلم. مولاي ليش ما عندكم كتاب؟ هذا الكتاب مالك من؟ هيك ليش ما تفتحه؟ أنا صح وجهي حلو بس يعني لا تباعلي تباعلي الكتاب. افتح الكتاب يا صفحة قلوا للأخوة صفحة 9 حتى تقرأ. زين، ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذي نبحث عنه مقدمة لتعريف العلم. اكتفتوا لي أحبائي، مقدمة لتعريف العلم ولبيان علاقة المنطق به. فالمصنف شي يقول وياي أحبائي شي يقول؟ يقول فائدة الدخول في هذا المطلب المن نقطتين، يعني النقطة الأولى حتى نعرف العلم ونعرف هذا يا علم المبحوث عنه اللي أخذناه بذاك الدرس وقلنا العلم الحصولي، ولبيان علاقة المنطق به. شنو علاقة المنطق بهذا العلم المبحوث في هذا الكتاب؟ زين، فنقول أولا إذا ولد الإنسان يولد وهو خال النفس من كل فكرة، خال النفس من كل فكرة وعلم فعلي. اكتبتوا لي أحبائي، أكو مصطلح يذكر المصنف مو جدا ضروري في يعني درسنا لكن لا بأس ببيانه، خاف واحد يسمع شرح ويسمع. أكو مصطلح اللي هو العلم الفعلي والعلم الانفعالي. العلم، أنا أعتذر الأخوة ما يشوفون هنا، العلم الانفعالي. شنو الفرق بين العلم الفعلي والانفعالي؟ العلم الفعلي هو يقولون العلم الذي يوجد قبل المعلوم أو قبل وجود المعلوم. يا أحبائي، قبل وجود المعلوم يوجد علم سموه علم فعلي. العلم الانفعالي واضح من اسمه، هو العلم الذي يوجد بعد وجود المعلوم. خلي أضرب لك مثال سريع وأتحول يعني نكمل درسنا. مثاله شوف التفتوا لي أحبائي، أنا مهندس، تدرون بيه مهندس لولا؟ أنا مهندس مثلي. الآن إجا واحد من الأخوة قال شيخنا سوي لي صمم لي خريطة وابني لي بيت وياي. زين، أنا هسه لحد الآن قبل أن أرسم الخريطة وأصمم البيت ويجي البناء يبني البيت، هذا البيت اللي راح ينبني موجود لما موجود؟ ما موجود. فش أقول؟ أقول عندي علم فعلي بمن؟ بهذه الخريطة وهذا البيت اللي راح ينبني. علم فعلي ليش؟ لأن علمي بالتصميم وبالخريطة وبالبيت وبالشكل موجود قبل وجود البناية والبيت، صح؟ هذا يسمونه علم فعلي. مثال آخر، لا أنا سويت، اجيت تباوعت هاي البناية، شوف التفتولي، نظرت إلى البناية فرسمت بناية شبيهة لها، هذا شو نسميه؟ انفعالي. ليش انفعالي؟ لأن نفسي انفعلت بالخارج بالصورة الخارجية الموجودة وعلمت بها، فنسميه علم انفعالي. فالعلم الانفعالي هو العلم اللي يوجد قبل، عفوا بعد وجود المعلوم. المعلوم يوجد تعلم به تخبر به، شو نسميه علم انفعالي. بينما العلم الفعلي لا، مثلا وجود علم الله تعالى بوجود المخلوقات والأشياء، الله تعالى قبل وجود الموجودات يعلم بأن فلان اسمه كذا وفلان شكله كذا وفلان طوله كذا وفلان تفكيره كذا، صح ولا لا؟ هذا الفرق بين الفعلي والانفعالي. زين، ولذلك شي يقول يولد الإنسان وهو خالي الذهن من كل علم فعلي، ما عنده علم في باله لأنه ما عنده صور في باله، لأن ما عنده خزين من المعلومات في باله، لأنه إلى الآن ما مرتبط بالخارج. واضح؟ رجاء واضح؟ زين، سوى هذا الاستعداد الفطري يعني ليس له إلا هذه القدرة والقوة على التفكير والتعلم اللي يسمونه عالم بالقوة، إنسان بالقوة مو بالفعل. زين، فإذا نشأ وأصبح ينظر ويسمع ويذوق ويشم ويلمس، أريد واحد يقول لها شنو؟ هاي الحواس الخمسة اللي يرتبط بها بالخارج. زين، نراه يحس بما حوله من الأشياء ويتأثر بها التأثر المناسب فتنفعل نفسه بها. شوف التفتوا، تنفعل يعني علم انفعالي. شلون صار عنده علم انفعالي؟ ورا ما شاف الأشياء انفعل بها صار عنده علم انفعالي. فوجود الأشياء قبل وجود العلم. زين، فتنفعل نفسه بها، فنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم. العلم شنو؟ هو هاي الإضافة. احنا مو قلنا العلم حصول صور الأشياء في الذهن؟ هاي الإضافة وهذا الحصول اللي حصل الإنسان هو اللي نسميه العلم. زين، وهي العلم الحسي الذي هو ليس إلا حس النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس، الباصرة والسامعة الشامة الذائقة اللامسة. وهذا أول درجات العلم وهو رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان. قلنا ليش قال رأس المال؟ لأنه أصلا الإنسان ما كان عنده أي معلومة، فبمن يفكر؟ شلون يفكر؟ بهاي المعلومات التي يحصل عليها من الخارج. صحيح أكو مسامحة بالكلام، لأنه قالوا رأس المال الحقيقي للإنسان والمعلومات البديهية اللي راح تجينا، هاي اللي هي لا تحتاج إلى برهان وراح تجينا. لكن مع ذلك هذا الكلام أيضا صحيح، رأس المال العلم الحسي رأس المال، لأنه يكون عند الإنسان معلومات من خلالها يبدأ بالتفكير، هذا قصده زين، ويشاركه فيه سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس أو بعضها. رجاء واضح هذا الكلام زين. ثانيا، ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة. شوف التفتوا، في صور المحسوسات المحفوظة. منين محفوظة؟ من نظره، من نظره للخارج، من ارتباطه بالخارج، فينسب بعضها إلى بعض. هنا بدل الاشتباه أو التسامح عند الشيخ، فينسب بعضها إلى بعض. هذا علم خيالي لو تخيلي؟ هذا تخيلي مو خيالي، هذا اشتباه، هذا علم تخيلي مو خيالي. الخيالي قلنا فقط الاحتفاظ بالصورة، فقط الاحتفاظ بالصورة، مو التصرف، مو نسبة بعضها إلى بعض. فهسه هاي من فينسب بعضها إلى بعض، هذا أطول من ذاك، وهذا الضوء أنور من الآخر أو مثله، ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج، كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها فيتخيل، يعني شنو؟ متخيل تصرف البلدة التي لم يرها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهدته للبلدان. وهذا هو العلم لا، احنا جلنا هنا نقول وهذا هو العلم التخيلي. هنا الشيخ يعني ذكر الخيال التخيلي وعرفه بالخيالي، صار اشتباه. فهنا وهذا هو العلم التخيلي. شال علم الخيالي شنو؟ بعد واضع عندكم انتم المفروض تعرفوه، هو فقط الاحتفاظ بالصور المحسوسة. جزاكم الله خير الجزاء. زين، يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال، قلنا العلم التخيلي من خلال قوة التخيل. ها أحسنت، الخيال ما بي بس حفظ، الخيال ما بي بس مجرد حفظ، التخيلي لا تصرف زين، وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات أيضا زين. ثالثا، ثم يتوسع في إدراكه هذا الطفل اثنيناتهم تخيلي وخيالي، ممكن ممكن يتصرف الخيال، أسد قد يكون بعيد، لكن هو يقصد العلم الخيالي، هو هنا إشارة إلى العلم الخيالي زين. ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات، فيدرك المعاني عفوا فيدرك المعاني الجزئية. شوفوا، تحول من الصور إلى المعاني، من الأشياء المادية إلى الأشياء شنو؟ غير مادية، المعاني أشياء غير مادية. فيدرك المعاني الجزئية بهذا القيد التي لا مادة لها ولا مقدار. شنو مادة؟ يعني حيز في الخارج. شنو مقدار؟ يعني أبعاد، طول وعرض وارتفاع. زين، مثل حب أبويه له وعداوة مبغضيه وخوف الخائف وحزن الثاكل، ثاكل هاي المرأة التي تفقد ولدها، وفرح المستبشر. واحد يقول لكم يا اليوم ماكو امتحان، شوف ابتسمتوا فرحتوا، هذا ها تستبشرون بذلك، فهذا فرح المستبشر. وهذا هو العلم الوهمي، يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم. وقلنا هذا الوهم مو اللي قبال الحقيقة، هذا الوهم عبارة عن قوة. احنا قلنا مرة يطلق الوهم ويقابل الحقيقة، مرة يطلق الوهم مثل راح يجينا إن شاء الله بالدروس الجاية اللي هو قسم الأقسام العلم التصوري اللي هو من أقسام العلم الحصولي. لا، هذا هنا الوهم قصد القوة الواهمة، قوة من قوة النفس، حالها حال قوة الخيال وقوة الحس زين، بقوة الوهم. وهذا عفوا، وهي هذه القوة موضع افتراق الإنسان عن الحيوان. سؤال سؤال، موضع افتراق الإنسان عن، يعني هذه القوة موجودة عند الحيوان لو لا؟ موجودة. خاف واحد يشتبه موضع افتراق يعني هذه ما موجودة، لا، موضع الافتراق يعني من هنا سيبدأ الافتراق، يترك الإنسان الحيوان مع هذه الصفة ويتحول إلى إدراك الكليات. زين، فيترك الحيوان وحده يدير إدراكاته بالوهم فقط، ويصرفها بما يستطيعه من هذه القوة والحول ويا أحبائي والحول المحدود. ليش قال محدود؟ لأنه جزئي مو كلي، ما يقدر يدرك كل فرح وكل حزن وكل حب، إنما جزئي. زين، أربعة، ثم يذهب ياه الإنسان في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية، فيدير بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية. هي أصلا التفتوا لي أحبائي، إحنا شنو الفائدة من القوة العاقلة؟ القوة العاقلة تقول لك خاف يصير أكو خطأ بالحس، هي تصححها، خاف يصير أكو خطأ بالخيال، هي تصححها، خاف يصير أكو خطأ بالوهم. من اللي يصحح؟ العقل مثلا. خلي أضرب لكم مثال تفتولي أحبائي يرحمكم الله. الإنسان الميت، الإنسان الميت يأثر بالخارج على الآخرين لو ما يأثر؟ ليش ما يأثر؟ لأنه فقد روحه مات، صح؟ صح له. الإنسان الميت عنده قدرة على الإيذاء، يقدر يقوم ويبسطك ويتعارك وياك؟ جاوبوني. أكيد لا، أكيد لا، صح له لا. زين خلي أجيب هسه أنا جثة هامدة ميتة وأخليها بالغرفة وأطفي الضوء وأدخل واحد واحد، يقدر واحد يبات وياها لو لا؟ جاوبوني. لا مو أكيد لا، الأعم الأغلب لا يستطيع. ليش؟ لأنه بمجرد أن يدخل للغرفة إيش راح يقول؟ راح يقعد الميت، راح يقوم يخنقني، راح يأخذني وياه للقبر، راح يسوي، صح لا؟ مع أنه ميت، لكن هذا الإنسان اللي عنده قوة عاقلة واللي يتيقن بأن الميت لا يؤثر، لا يحس ولا يجس ولا يمس ولا عنده أي تأثير، راح يخاف من الميت؟ ما يخاف، يطب للمقبرة بالليل وطبيعي ويقرأ الزيارة ويقرأ سورة ياسين على الأموات جدا. ليش؟ لأنه حكم القوة العاقلة على من؟ على الوهم اللي هو يطلع للميت على أنه شبح ويؤثر فيه. فشوفوا فائدة العقل، فائدة العقل هو السيطرة على قوة الوهم والخيال والحس عندما تخطئ. أو مثلا شايفين هاي التجربة أنه إذا وضعت قلما في ماء ترى القلم مكسورا، هاي التجربة بالفيزياء. زين هو القلم حقيقة مكسور لو ما مكسور؟ من اللي يقول لي أنا من أشوفه بالخارج أشوفه قلم مكسور؟ من اللي يقول لي هذا القلم غير مكسور؟ العقل، مع أن الحس النظر يقول لي بأنه مكسور. فشوفوا قوة العقل شنو فائدته، تصحح لي الأخطاء التي تأتي من الحس أو الخيال أو الوهم. زين اي هو احنا قلنا هاي لا لا حضور، حضور نفس الحب هذا علم حضوري، لكن ادراك تفكيرك بالحب هذا تصور، والتصور من اقسام العلم الحصولي. بس مجرد انت هسه تصور للحب، تصور الحب هذا شنو؟ علم حصولي. لا هو نفس شعورك بالحب ذاك علم حضوري. زين احنا قلنا بعد العلم الحضوري انساهنا، ما عندنا علم حضوري في المنطق. زين ثم يذهب الإنسان في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية، فيدير بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهم، ويميز الصحيح منها عن الفاسد، وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات. رجاء واضح حباي؟ التي أدركها فيتعقلها، يتعقل معنى الحب، معنى الخوف، معنى الحزن، معنى الرائحة الطيبة والجميلة، معنى القبيح. زين ويقيس بعضها على بعض، وينتقل من معلوم إلى آخر، ويستنتج ويحكم. شوفوا هاي كلها صفات القوة العاقلة، استنتاج، الحكم، الانتقال من معلوم إلى آخر، هذا كله من صفات القوة العاقلة. أقول لك شنو صفات القوة العاقلة؟ صفات هاي الاستنتاج والحكم والإدراك والقياس والانتقال من معلوم إلى آخر، هاي كلها صفات للقوة العاقلة. زين ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكر. وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بهذه القوة هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنسانا، يصير به الإنسان إنسانا. هذه هواي مطالب أخلاقية إذا يعني نقف عندها يطول بنا المقام. يصير بها الإنسان إنسانا، هي إشارة إلى أنه إحنا هسه إنسان بالفعل لو إنسان بالقوة. أحكي عن نفسي، إحنا إنسان بالقوة، لأنه الإنسان فعلا هو الذي يحكم عقله، بينما احنا هسه نحكم شهواتنا، غرائزنا، وهمنا، تصرفاتنا المو صحيحة. ولذلك من أمير المؤمنين أو النبي صلى الله عليه وآله يشوفهم يركضون وراء واحد مجنون، يقول لهم شنو شكوا؟ ليش تركضون وراء؟ قالوا إنه مجنون. قال له المجنون من فقد عقله، يعني من عصى الله تعالى، هذا المجنون. مو المجنون اللي يفقد هاي القدرة على التفكير وكذا، لا، المجنون اللي يعصي الله، اللي عنده عقل ويعصي الله، هذا المجنون. فمحل الشاهد أيها الأحبة، بها يكون الإنسان إنسانا، هاي يكون واحد يوقف عندها يتأمل بها طويلا عمر. زين ولأجل نموه وتكامله، شنو نمو منه؟ مو نمو الإنسان، نمو هاي القوة العاقلة، وضعت العلوم وألفت الفنون، وبه تفاوتت الطبقات واختلف الناس. أنا بيش يختلف عن فلان، فلان بيش يختلف عن العالم، العالم بيش يختلف عن المعصوم؟ بهذه القوة العاقلة، بالعقل. واختلفت الناس، وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة. احنا قلنا بالمنطق نصحح الفكر، هو هذا الفكر اللي ينشأ خطأ من الحواس نصححها بالعقل، ينشأ خطأ من الخيال من الوهم نصححها بالقوة العاقلة، هو هذا فائدة المنطق. زين لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها. إذن فائدة علم المنطق وين؟ هاي القوة العاقلة. تعريف العلم. وقد تسأل عن أي على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات، ونحن قد قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات بعض الشيء الدرس السابق ذكرنا، ولزيادة التوضيح نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك، مثال راح يضربنا، ثم تطبق عينيك، غمض موجها نفسك نحو ذلك الشيء، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه، صح لو لا؟ كلكم سويتوا هذه التجربة لو لا؟ انظر إلى شيء، غمض عيونك كأن الشيء موجود لا زال، غاية الأمر أنه أنت ما ارتبطت بالخارج اللي هو هذا العلم الخيالي. زين. وكذلك إذا سمعت دقات الساعة مثلا ثم سددت أذنيك موجها نفسك نحوها نحو الساعة، فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمع نفس الدقات. وهكذا في كل حواسك إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا، يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك أو العلم إنما هو انطباع، شوف التفتوا أحبائي، صور الأشياء في نفسك، لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها، كما تنطبع صور الأشياء في المرآة، مثل ما أنه أنت بتوقف قبال المراية تشوف نفسك، كذلك هاي فائدة العلم الحصولي، ينقل المعلومات الخارجية والصور الخارجية إلى ذهنك عن طريق الصورة. ولذلك عرفوا العلم بأنه حضور صورة الشيء عند العقل، وهذا يا علم العلم الحصولي، العلم الحصولي، أو فقل انطباعها في العقل، انطباعها طبعا مسامحة قال انطباعها، ولا هي الصورة مو تنطبع، لا إنما تأتي إلى العقل، وهم راح يجينا أنه الصورة هاي الموجودة في الذهن تأتي من الخارج أو لا، هاي في دراسات غير دراسة علم المنطق، عفوا غير منطق المضفر. زين. عموما لا فرق بين التعبير بين في المقصود التصور والتصديق. رجاء أحبائي هذا الكلام اللي مر واضح ولا مو واضح؟ راح نمتحن بيه ورا الدرس، واضح؟ أكو واحد يحتاج إلى توضيح؟ زين. التصور والتصديق، إحنا إيش قلنا؟ قلنا يا أحبائي بأن العلم الحصولي هو الذي ينقسم إلى تصور وتصديق. شنو التصور شنو التصديق؟ بعبارة بسيطة جدا، تفتوا لي يا أحبائي بعبارة بسيطة، نفس تعريف هو التصور والتصديق من أقسام العلم الحصولي، هذا متفق عليه صح؟ فنفس تعريف العلم الحصولي راح نعرف به التصور والتصديق، فنقول بأن التصور هو حصول أو حضور صورة المعلوم في الذهن، لكن راح نخلي لها فد شيء مجردة، يعني شنو مجردة؟ يعني بلا حكم بلا إبعام، بس مجرد تصور، حضور صورة المعلوم في الذهن بلا حكم. والتصديق هو أيضا حضور صورة المعلوم في الذهن أو عند العالم مع الحكم. هاي الفرق الوحيد، الفرق الوحيد بين التصور والتصديق هو هذا، أن التصور هو إدراك، شوف التفتوا لي يا حبائي، إدراك، والتصديق أحسنت هذا إدراك. شنو الفرق بيناتهم؟ هذا الإدراك مجرد، هذا الإدراك مقيد. يعني شنو المجرد المقيد؟ يعني هذا الإدراك اللي هو التصور مجرد عن الحكم، فقط تصور، كل شيء لا تخلي وياه. تصور الإنسان، إنسان يقول لك تصور صورة إنسان، تتصور. تصور صورة القيام، تصورها. بعد جاي يقول لك أحكم على هذا الإنسان قائم أو لا، لا. بس مجرد تصور، تصور لي إنسانا، صورت الإنسان. تصور لي معنى القيام، صورت شنو معنى واحد قائم. بعدك ما حكم، هذا كله يسمونه تصور. زين. تصور لي إنسانا قائما. تصورت؟ لا، هذا الحد لا مو تصديق. تصورت الإنسان وتصورت القائم وتصورت النسبة، نسبة القيام للإنسان، هذا كل اللي حد الآن تصور. زين، هل صدقت بذلك أو لا؟ إذا تشوفه قدامك واقف صدق له لا، تصديقك بذلك هو هذا شيء نسميه، هذا التصديق. هسه راح يجين شوف التفسير. فهذا إدراك مقيد، يعني شنو؟ يعني فيه حكم، فيه تصديق، فيه إذعان للنفس، بينما تصور. خلي أضرب مثال آخر وياي رجاء أحبائي.
جبل
الملاذ
مصير،
ها؟
جبل الملاذ تصور ما صدق فيه حد أنا أوصل
حسنتي هذا التصور. ولذلك إحنا راح يجينا إن شاء الله في موارد التصور، أبو علي الظاهر محضر اليوم الدرس في موارد التصور، راح نقول موارد التصور كثيرة، المفرد، النسبة في الخبر المتوهمة والمشكوكة راح تجينا، سمع استعجل، فتقدر تتصور أي شيء. إحنا إيش جاي نقول؟ نقول التصور هو إدراك بلا حكم، طبعا تعريفه قلنا حصول صور الأشياء في الذهن بلا حكم، لكن هاي حتى يصير واضح المعنى مختصر، إدراك بلا حكم. التصور هو إدراك للأشياء، للصور، للمعلومات بلا حكم، والتصديق هو إدراك للمعلومات، للمعلوم، للأشياء مع الحكم، مع الإدعام. زين، شوف التفسير يا حبايبي. ويا رجاء شنو هاي الكلمة؟ محمد. تصورتوها ولا محمد؟ تصور لمفرد من المفردات، شخص اسمه محمد، تصورنا محمد، هاي على حلم تصور. زين، شنو هاي الكلمة؟ عالم. تصورتوها ولا أكيد تعرفون شنو معنى العلم. عالم يعني عنده علم. صورنا العالم على حدة وتصورنا محمد على حدة. زين، هسه ايش أقول لك؟ هذا سؤال حدنا تصور له تصديق. تصور ليش؟ خلينا نطبق التعريف عليه. إدراك للمعلوم بلا حكم، إدراك للمعلوم بلا حكم. غير زين، خلي أقول محمد عالم. هسه إحنا ورا ما تصورنا محمد على حدة وتصورنا عالم على حدة، أتصور لمحمد عالم مجموعة سوية محمد عالم، صورت له ولا هذا تصور له تصديق؟ تصور لحد الآن أحسنته. إلى هذه النقطة الفارقة، محمد العالم لحد الآن تصور، لأنه بعدي ما حاكم. زين، قدامك واحد اسمه محمد، خوش عيني عالم، صدقت بأن محمد عالم، أبعنت وصدقت وحكمت على محمد بأنه عالم. هسه تصور له تصديق؟ صار تصديق. فالتصديق هو تصور، تصور واضح، ولكن يستتبعه يلزمه حكم وإدعام. بينما التصور لوحده لا، هو مجرد تصور خالي من الحكم. ولذلك ايش قالوا؟ اكتبتوا لي احبائي، قالوا التصور، التصور بسيط لا مركب. بسيط ليش؟ بسيط لانه فيه فقط تصور للاشياء، ما جاي اضيف شيء اخر، بس اتصور، بس مجرد ادخلها الذهن. زين، التصديق يا قال مركب ناقص 20 درجه، بعد يا قال مركب أبو علي قال التصديق إيش قاله؟ تفسير يا أحبائي رجال وياه، التصديق إيش قال؟ إحنا اختلفوا شيخ، نعرفه شنو اسمه؟ علي. شيخ علي إيش قال؟ قال مركب. إحنا إيش قلنا؟ قلنا التصور هو مجرد تصور الأشياء، مثلا محمد صح؟ زيد، كرسي، سماء، أرض، واضح؟ هاي شنو؟ التصور للأشياء. زين، التصديق، التصديق ايش قلنا؟ قلنا عندنا هذه الجملة مثلا محمد العالم، راح نتصور محمد اللي هو شيء يعبرون عنه الموضوع، وراح نتصور عالم اللي هو شيء يعبرون عنه المحمول، وراح نتصور نسبة العلم لمحمد، نسبنا العلم لمحمد، وهذا شنو؟ هاي النسبة. وقلنا لحد الآن هذا كله شنو؟ كله تصور. وبعدين راح نحكم وندعن ونصدق بأن محمد عالم. عندنا أربع مراتب. اللي قالوا بأن، اكتبتوا لي رجاء، اللي قالوا بأن التصديق مركب، ايش قالوا؟ قالوا تعريف التصديق هو تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة والإبعاد بالنسبة، هذا كله نسميه تصديق. فقال التصديق مركب من عدة تصورات زائد حكم، وهذا مو صحيح، هذا مو صحيح، هذا مو دقيق. الكلام الصحيح والدقيق أن التصديق أيضا بسيط. ليش؟ من يقول ليش؟ تفتوا لي أحبائي. لأن تصورنا المحمد وياه هذا تصور له تصديق، تصور لحد الآن تصور، وهذا أيضا تصور اللي هو تصورنا العالم، وتصورنا للنسبة، نسبة العلم إلى، هاي هم تصور، هاي كل تصورات، هاي كل تصورات، صح ولا لا؟ زين، التصديق وين راح يصير؟ راح يصير هنا بالمرحلة الأخيرة اللي هي هاي، هذا من هنا راح يصير تصديق. فش صار عندنا الحكم والإبعان أو تصور نسبة العلم بعد الحكم والإبعان بها، هذا اللي سميناه تصديق. فالتصديق مو مجموع التصورات زائد الإبعان، مو تصور زائد شيء آخر. إحنا صح نقول تصور مع حكم، لكن هاي تصور مع حكم مسامحة، يعني مو تصور زائد تصور زائد تصور زائد حكم، لا، هو التصديق عبارة عن تصور، أيضا تصور، لكن هذا التصور يستتبع الحكم، يتبعه حكم، يلزمه حكم. تصديقنا بالأشياء هو هذا، مجرد شعورك أيها الإنسان بأن هذا كلام، كلام شبيه واقع فعلي مطابق، خلينا نقول هيك مطابق للواقع. خلوا نضرب مثال ثاني. قام زيد هسه قام لوحدها صورتها، زيد لوحده تصورتها. نسبة القيام لزيد، يعني زيد مو جالس ولا ناكل ولا منطوب ولا يتعارك ولا ما يسوي، شبيه قام قائم، يعني زيد قائم أو قام زيد. شوف التفسير يا أحبائي الرجاء، فتصورنا الموضوع وتصورنا المحمول وتصورنا نسبة القيام المن رجاء وياك لزيد. ثم بعد كل هذه التصورات سوينا، شوف التفسير حد الآن هذا كله تصور، حكمنا. ليش حكمنا؟ لأننا رأينا زيدا واقفا قائما، حكمنا على زيد بالقيام. فإدراكك لهاي حكمك على زيد بالقيام، نسبة القيام لزيد مطابقة للواقع، صدق هسه هو الآن قائم، هذا شو نسميه؟ نسميه تصديق. فالتصديق مركب له بسيط، بسيط، لأن هاي التصورات اللي قبل قبل الإذعان والحكم شنو؟ ما نسميها شنو؟ ما نسميها تصديق. رجاء واضح لولا؟ بقى أكو نقطة مهمة، هل التصديق هو نفس الإذعان لو شيء آخر؟ هذا إن شاء الله تعالى يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.